انتبه، لا قراءة على المأموم يعني واجبة في كل حال مطلقا سرا أو جهرا، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وسواء سمع الإمام في الجهرية أو لم يسمعه، وسواء عدم السماع لبعده أو لطرشه، كل ذلك لا تجب فيه القراءة مطلقا. لكن إذا كنا نتكلم على الاستحباب ففيه تفصيل، لذلك المؤلف قال إلا لا قراءة على المأموم يعني إلا تبع الإمام، لأن قراءة المأموم لا قراءة على المأموم يعني أن الإمام يتحمل عنه، لكن بين مثلا الاستحباب فقال ويستحب في إسرار إمامه، هذه حالة أولى. يبقى نفينا الوجوب في كل حال، وبقي الاستحباب في بعض الأحوال. الحالة الأولى في إسرار إمامه يعني في الصلاة السر، الظهر العصر مطلقا، وفي الفجر لا قراءة على كلام المؤلف في الحالة الأولى، وفي المغرب والعشاء في الثالثة، في المغرب وفي الثالثة والرابعة في العشاء، هذا إسرار إمامه ماشي. يبقى هذه أحوال يستحب فيها تحت القراءة، ويستحب في إسرار إمامه يعني إذا لم يجهر الإمام. الحالة الثانية وسكوته، يعني في سكوته في صلاة الجهر، وسكوته في صلاة الجهر ثلاث سكتات، قبل الفاتحة وبعد الفاتحة وبعد انتهاء القراءة سكتة لطيفة يرتد إليه فيها نفسه ثم يركع. يبقى لو سكت الإمام هذه السكتات الثلاث المستحبة، أو سكت سكوتا عارضا لتنفس أو سعال أو نحو ذلك، أي سكوت عارض أو أصلي، الثلاثة المذكورة سكوت أصلي، والعارض لتنفس أو سعال أو خشوع، يتدبر في القراءة مثلا، فحينئذ يقرأ المأموم في سكتات الإمام. ما حكم هذه القراءة؟ استحباب، حكمها الاستحباب وليس الوجوب. الحالة الثالثة قال وإذا لم يسمعه لبعد، يعني كان الإمام في صلاة جهر ويقرأ ولكن المأموم بعيد عن الإمام لا يسمع صوت الإمام، بهذه ثلاثة أحوال يستحب للمأموم فيها القراءة: إصرار الإمام، سكوته إذا لم يسمعه لإيه؟ لبعد. قال المؤلف وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني إذا كان عدم السماع لبعد استحبت القراءة، وإذا كان عدم السماع لطرش لم تستحب القراءة. هذا كلام المؤلف رحمه الله. قوله إذا لم يسمعه لبعد، قال الفقهاء طيب إذا سمع همهمته ولم يفهم ما يقول، لا يميز الحروف لا يميز الكلمات لكن يسمع همهمة، فهل يقرأ أو أن ذلك داخل، فهل هذا داخل في قوله إذا لم يسمعه لبعد فيقرأ يعني استحبابا، أو أنه لا يقرأ؟ الصواب أنه لا يقرأ، إذا كان يسمع همهمة أيضا لا يقرأ. طيب نتكلم على قوله لا لطرش، المؤلف يفهم من كلامه أن الأطرش الذي لا يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية لا تستحب له القراءة مطلقا. إيه معنى مطلقا هنا؟ يعني سواء أشغل غيره عن السماع أو لم يشغله، ماشي يا إخوة؟ سواء أشغل غيره أو لم يشغله، يعني كان يقرأ بصوت يشغل الذي بجواره أو كان يقرأ بصوت لا يشغل الذي بجواره، في كل الأحوال على كلام المؤلف لا يستحب القراءة إذا كان عدم السماع لطرش. وهذا خلاف المعتمد من المذهب، فعدل هذه أيضا من الخلافات حيث أطلق والمسألة مقيدة. طب حالي ما نعدها خلاف، نعدها خلافا، نعدها خلافا لأن المذهب فيه وجهان، وجه هو الذي مشى عليه المؤلف اللي هو لا يستحب ان يقرأ اذا لم يسمع لطرش مطلقا، ووجه يستحب ان يقرأ اذا كان قريبا بحيث لا يشغل من بجنبه، وده الصحيح والمعتمد، يعني اذا كان يشغل من بجانبه لا يقرأ، واذا كان صوته لا ينشغل به الذي بجواره استحب ان يقرأ، وإذا كان صوته سيشغل الذي بجواره لم يستحب أن يقرأ. يبقى كلام المؤلف فيه إطلاق، والإطلاق مخالف للمعتمد، والصواب إيه؟ التفصيل. إذا لم يسمع لبعد يقرأ مطلقا خلاص، وإذا لم يسمع لطرش فيه تفصيل. إن كانت قراءته تشغل الذي بجواره لم يستحب، وإن كانت قراءته لا تشغل الذي بجواره استحب القراءة. واضح؟ هذا التفصيل هو المعتمد. ولذلك الشارح رحمه الله أشار إلى هذا بقوله لا لطرش، قال فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع. القيد ده قول ثان في المذهب، فتعد هذه أيضا من الخلافات. قال وإن لم يشغل أحدا قرأ، هذا هو الصواب. ومقتضى كلام المؤلف أنه شغل قراءته أحدا أو لم تشغل لا يقرأ. طيب قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. فين أخلي يكتب خلافات الزاد؟ كتبت لي؟ طيب هذه مسألة أيضا تأمل. يقول المؤلف يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، هل معنى ذلك أنه لا يستفتح ولا يستعيذ في السرية؟ يعني هل هذا له مفهوم؟ يستفتح ويستعيذ في الجهرية ولا يستفتح ولا يستعيذ في السرية؟ ها؟ لا، ده من باب أول. ده يقول استفتح واستعذ في الجهرية لأنك لا تسمع استفتاح الإمام ولا استعاذته، فلا يقوم إمام مقامك في الاستفتاح والتعوذ، فقل الاستفتاح وتعوذ. والسرية من باب أول. خلاص يا إخوة؟ يبقى هذا التقييد مثل ما قلنا أيضا في حتى في الأوقات الثلاثة في الدرس السابق، كذلك هنا يستفتح ويستعيذ في الجهرية والسرية. قوله يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، انظر ماذا صنع الشارح رحمه الله. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه. ما تقييد مفهوم ذلك؟ أنه إذا سمع قراءة إمامه لم يتكلم في الاستفتاح والتعوذ، لأن الإمام لن يجهر باستفتاح وتعوذ. لكن إذا كان يسمع قراءة الإمام الفاتحة وما بعدها فلا يستفتح ولا يستعيذ، وإذا كان لا يسمع القراءة استفتح وتعوذ. إذا كان يسمع قراءة إمامه لم يستفتح ولم يتعوذ، وإذا كان يسمع قراءة إمامه إذا كان يسمع قراءة إمامه لم يستفتح ولم يتعوذ، إذا كان لا يسمع قراءة إمامه استفتح وتعوذ. ده مقتضى صنيع الشارح، حيث قال ما لم يسمع، نقل عن الشرح ما لم يسمع قراءة إمامه. الذي فعله الشارح هو الموافق للإقناع. المسألة هذه فيها طرق وفيها عدة أقوال، وطرق أصلا في صياغة الأقوال ذكرها المرغوي في الإنصاف، لا نطيل بذكره، ارجعوا إليها إن شئت. لكن في المعتمد هذا التقييد الذي قيده الشارح هو الذي مشى عليه في الإقناع. مين اللي مشى عليه في الإقناع؟ الحجاوي اللي هو صاحب الزاد. أما في المنتهى فأطلق كإطلاق المصنف هنا، أما في المنتهى فأطلق كإطلاق المصنف هنا إنه يستفتح ويستعيد فيما يجر فيه إمامه مطلقا. دي يعني إيه؟ هو مش مطلقا لكنه أطلق الكلام. نحن نقول مطلقا يعني سمع قراءة الإمام أو لم يسمع. الشارح يقيد بأنه يستفتح ويتعوذ إذا لم يسمع القراءة، وأما إذا سمع فلا يستفتح ولا يتعوذ. وهذه تعد والله أعلم من مخالفات الروض للمعتمد، لا للزاد. الروض هو الذي خالف المعتمد هنا، والصواب الإطلاق الموجود في المتن. انتبه، المسألة اللي فاتت الزاد هو الذي خالف، هذه المسألة البهوتي رحمه الله هو الذي قيد فوافق المنتهى وخالف إطلاق المنتهى. والغرع في أيضا سار مرعي في الغاية على ما سار عليه المنتهى من الإطلاق، وهذا هو الصواب. نستفتح ويتعوذ فيما يجر فيه إمامه مطلقا سمع القراءة أو لم يسمع. خلاص يا إخوة؟ نعم.
اظن هي دي تاني، بس ما معرفش معرفش يعني مر علينا اكثر ولا لا. احنا ما بنقرأش الروض فنحن لا نعتني بذلك يعني، لكن زاد هو الذي يهمنا الان. نعم قبله هو اتكلم في سكوت الامام. لو ان الامام قال الله اكبر الحمد لله رب العالمين مطلقا كده، فسماعك الامام مقدم، لكن في سكوت الامام يستفتح ويستعيد فيما جر فيه امامه. ماذا قال في المنتهى؟ قال في المنتهى ويسن ان يستفتح ويستعيد في جهرية كده، دي عبارة ويسن ان يستفتح ويستعيد في جهرية. الاطلاق ده ايه؟ هو اطلق الكلام في جهرية، سمع او لم يسمع، هذا الاطلاق هو الصحيح. قال رحمه الله ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع. انتبه لهذه المسألة. لا الظاهر ان الامام اذا كان يقرأ فانه لا يستفتح ولا يستعيذ، سماعه مقدم، واما في السكوت فيستفتح ويستعيذ، هذا الظاهر والله اعلم. المسألة القادمة مسألة مهمة جدا في ضبطها ومعرفة تفاصيلها. هذه المسألة مسألة سبق المأموم الإمام. الواجب أن يتأخر، الواجب أن يكون الإمام سابقا للمأموم، والمأموم تابعا للإمام. والمساواة مكروهة إلا في التحريمة فلا تنعقد بها الصلاة. ماشي؟ في مساواة الإمام مكروه، لكن في التحريمة لا تنعقد. وفي التسليم أيضا إذا سلم معه الأولى بطلت صلاته، لكن إذا سلم بعد تسليم الإمام الأولى فيقرر على الخلاف في وجوب التسليم. ليس الكلام الآن في أفعال المأموم حكم مساواتها للإمام، وإنما الكلام هنا حكم سبق المأموم للإمام. الإخوة كلهم ينتبهوا لو سمحتوا، حكم سبق المأموم للإمام. عندنا سبق إلى ركن، وسبق بركن، وسبق بركنين كما أكثر. عندنا كم حاجة؟ ثلاث حاجات. سبق إلى ركن، سبق بركن، سبق بركنين فأكثر. سبق إلى ركن مثاله أن يركع قبل ركوع إمامه، كده سبقه بالركوع ولا سبقه إلى الركوع؟ إلى الركوع. يعني إمام واقف لم يركع بعد والمأموم قد ركع، ده اسمه إيه؟ سبقه إلى الركوع لا سبقه بالركوع. متصورين يا إخوة؟ فإن رفع من الركوع قبل أن يركع الإمام ده كده اسمه إيه؟ سبقه بالركوع، تخلص من الركوع. يعني لا يعد سابقا به إلا إذا تخلص منه. خلاص؟ الإمام راكع والمأموم رفع من الركوع، ده اسمه إيه؟ سبقه بإيه؟ قال إيه يعني؟ نقول إلى ولا بيه؟ ما فهمتوش حاجة، إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام راكع والمأموم رفع، ده اسمه إيه؟ سبقه إلى الرفع من الركوع، إلى الرفع من الركوع. الإمام راكع. لكن لو كان الإمام واقف والمأموم رفع من الركوع يبقى اسمه سبقه بإيه؟ بالركوع. طيب الإمام راكع والمأموم رفع وسجد يبقى اسمه إيه؟ سبقه بالرفع من الركوع. الإمام راكع والمأموم ساجد، سبقه بإيه؟ بالرفع. لكن السجود لما يتخلص من السجود ويرفع من السجود يبقى سبقه بركنيهما الرفع والسجود. كل الإخوة فاهمين الفرق؟ ما فهمتش حاجة؟ نقول تاني، بس انت عارف كويس، لا ما تقعدش بأنفك كده ثم تقول لا أفهم. اجلس جلسة مريحة عشان تفهم. الإمام واقف بيقرأ الفاتحة أو السورة اللي بعد الفاتحة، المأموم ركع قبله، المأموم في الركوع والإمام واقف لسه ما ركعش، يبقى ده اسمه إيه؟ سبق إلى الركوع، وصل للركوع قبله. سبقه الى الركوع، فهمت دي؟ الى الركوع.
ثم
رفع المأموم من الركوع وما زال الامام واقفا لم يركع، يبقى اسمه سبقه ايه؟ قول بالركوع.
ثم سجد
وبرضه لسه الامام واقف، يبقى اسمه سبقه بايه؟ وين ركنين؟ ركنين ايه هما؟ رفع من الركوع ورفع من الركوع، صح؟
طب الامام راكع والمأموم ساجد،
يبقى اسمه سبقه بايه؟ اصبر، اسمه سبقه بايه؟ الامام راكع والمأموم ساجد، سبقه بالرفع من الركوع.
طب الامام ساجد والمأموم جالس بين السجدتين،
الامام ساجد السجده الاولى والمأموم جالس بين السجدتين، يبقى سبقه بايه؟ مش بحاجه، سبقه الى الرفع من السجود. فهمت كيف؟ خلاص كده؟
هذا الفرق بين السبق الى الركن والسبق بالركن،
السبق بالركنين فاكثر.
اتضحت هذه الصور؟ اذا علم ذلك ففي كل
او لكل صورة حكم. المؤلف رحمه الله بدأ يتكلم على السبق الى الركن. كلام المؤلف اول حاجة بيتكلم فين؟
كلامه صح الاخ اللي نايم ده. اراك على طول مباشرة. ايوه انت لا نايم. ايوه اخي انت اللي كنت نايم. ايوه انت لا اللي وراك بقى. انت جاي منين؟ من اين اتيت؟ لا انا عارف انك كنت في عام الاخر، لكن انا اتيت قبل الدرس. لا مش هشوف. انت من سكان القاهرة؟ طيب. وانت متابع معانا الدرس؟ كيف تنام؟ كنا بنقول ايه طيب؟ اخر حاجة قبل ما تفصل كنا بنقول ايه؟ يعني انت فصلت واحنا فين؟ احنا سبقناك الى ولا بيه؟ قول عشان نعيدك. هتظهر من كل الاثر دلوقتي بسببك، نعيد تاني. اين كنت؟ وعرفت الفرق بين سبق الى وسبق بالركوع؟ معرفتهاش. طيب. سبقه الى الركوع يعني وصل الى الركوع قبله. سبقه بالركوع يعني رفع من الركوع ولم يركع الامام بعد. ماشي؟
الان نتكلم على اول ما تكلم عليه المؤلف وهو السبق الى الركن
لا بالركن. ايه اللي حصل؟ يقول المؤلف:
ومن ركع او سجد. فرق كبير جدا بين من ركع وسجد وبين من ركع او سجد.
لو قلنا من ركع وسجد
قبل امامه يبقى سبب قد ايه؟ بركنين.
ده ركع ورفع والان ساجد. انما المؤلف مش عاوز كده،
المؤلف عاوز يقول من ركع فقط او سجد. ركع والامام لم يركع او سجد والامام في حال الرفع من الركوع. يعني بيسبقوا ايه؟ لا اله الا الله. الى ركن لا بركن.
يسبقه الى ركن. من ركع
يعني والامام لم يركع. او سجد يعني والامام قد رفع من الركوع. ساب الامام رفع من الركوع بيقول ربنا ولك الحمد ونزل هو يسجد. او سابه بيقول حمدا كثيرا طيبا بيكمل وهو في السجود تحت.
سبقه الى السجود.
كان والد بيتكلم عن الحاله الاولى دي، يقول من ركع او سجد. وانت بقى دخل الإمام. او رفع من الركوع والامام راكع، او رفع من السجود والامام ساجد، او سجد السجدة الثانية والامام جالس بين السجدتين، وعلى هذا فقس. ومن ركع او سجد قبل امامه،
ايه جواب الشرط؟ ايه اللي يحصل؟
لم تبطل الصلاة، لكنه آثم ان كان متعمدا.
ماشي يا اخوة؟
جواب الشرط احنا بنزوده، يعني قبل الامام المؤلف ما قالش، احنا اللي بنزوده عشان احنا نزيد ثم نرجع لكلام المؤلف. من ركع او سجد يعني من سبق الامام الى ركن حرم ذلك ان كان عالما قمدا ولم تبطل الصلاة. حد دلوقتي مفيش بطلان، انا بتكلم في العمد
والعلم عالم عامد ولم تقف يعني متعمد وعالم وعارف كل حاجة عندك فاهم ومركز وصاحي مش زي الاخ اللي كان نايم وركع وعارف ان الامام واقف وسجد وعارف ان الامام في حال الرفع من الركوع لم لكن ما حكم ذلك مع العلم والعمد تحريم آثم مش بس كده يجب عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام يجب عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام فإن لم يرجع حتى أدركه الإمام عالما عامدا بطلت صلاته يبقى البطلان مش بنفس السبق الى الركن ما البطلان جه منين انه لم يتدرك الموقف عالما عامدا اخوة صلح ولا معانا نقول تاني سبقه الى الركن ما صورة السبق الى الركن انه ركع مثلا والامام لم يركع او سجد والامام واقف بعد الركوع آثم ايه الحكم آثم ان كان عالما في الصلاة طب هل بطلت الصلاة لسه لم تبطل ما الواجب عليه ان يرجع ليأتي به بعد الامام وبعضهم يعبر مع الامام بس المعية دي المعية الشرعية اللي هي بعد يعني لانه مش مرحب يأتي به مع الامام يعني يتحرك مع الامام لكن يأتي به بعد إمامه فإن لم يرجع ليأتي به بعد الإمام وظل على موقفه حتى أدركه الإمام بطلت صلاته إن كان عالما عامدا طب وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل خلاص يكمل على كده إيه إيه جاهلا بالحكم او بالحال او ناسيا للحكم او ناسيا للحال كل اللي فاهم الصورة دي ده حكم السبق قولوا حكم ايه
السبق
الى الركن يأثم ان كان عالما عامدا ولا تبطل صلاته ولو كان عالما عامدا ويجب عليه ان يرجع ليأتي به بعد الإمام فإن لم يرجع هنا بقى هنجري حكم البطلان فإن لم يرجع حتى أدركه الإمام عالما عامدا أنه يجب عليه الرجوع عالم متعمد أن يرجع بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل اتفقنا قال المؤلف ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع يعني وجوبا صيغة على دي صيغة وجوب فعليه ان يرفع يعني يرجع يعني سواء كان رفع او غير رفع فعليه ان يرفع ليأتي به بعده مين اللي يأتي به يعني اصبر على رزقكم ليأتي به عندنا كم ضمير طب ليأتي به بعده عندنا كم ضمير ثلاث ضمائر ضمير مستتر وضميران ظاهرة فين الضمير المستتر ليأتي هو وفين الضميران الظاهران الهاء في به والهاء في بعده مش هنعرب بس تبقوا عارفين الضمائر وخلاص بس لازم تفهم عوض الضمائر عشان تفهم الكلام طب الضمير الاول اللي هو المستتر اللي هو هو ليأتي هو يعود على من على المأموم الضمير الثاني اللي هو به يعود على ايه على الركن الذي سبق هذا والضمير الثالث هو الهاء في بعده على الإمام يعني ليأتي المأموم بالركن الذي كان قد سبق إليه بعد أن يصل إليه الإمام خلاص ليأتي به بعد قال فإن لم يفعل يعني لم يعد ليأتي به بعده عمدا يعني وعالما حتى لحقه الامام بطلت صلاته بطلت اي صلاته حيث اطلق لكن ان ارادوا بطلان الركعة يقيدون يعني في مسائل هتبطل فيها الركعة مش هتبطل فيها الصلاة فاذا اطلق البطلان ارادوا الايه الصلاة وحيث قيدوه كانوا حيث أرادوا بطلان الركعة المعينة قالوا بطلت الركعة. هي بطلت هنا معناها إيه؟ صلاته. ومفهوم قوله لم يفعل عمدا بطل أنه لم يفعل غير عمد لم تبطل. يعني إيه الحكم؟ صلاته صحيح. لم يرجع عالما عامدا بطلت، أو وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيح. كده خلصنا السبق إلى الركن، سواء كان الركوع أو غير الركوع. السبق إلى الركن جميع الأركان فيه سواء. خلاص يا إخوة، هنيجي على الحالة الثانية اللي هو السبق بالركن اللي أنتوا عارفين صورته. متى يعد سابقا بالركن؟ إذا تخلص منه إلى الذي بعده. خلاص. قال رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، ده اسمه إيه؟ سبق إمامه. ها؟ كل الإخوة يقولوا سبق إمامه، يعني بعض الإخوة لم يقل، كل الإخوة يقولوا من فضلكم سبق إمامه بالركن اللي هو إيه الركن ده؟ الركوع. سبق إمامه بركن الركوع حيث تخلص من الركوع ووقفه والإمام فين؟ لم يركع. طيب ما حكم ذلك؟ شوف، وإن ركع ورفع إلى ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. الأولى إحنا لم نبطلها إلا حيث لم يرجع، إنما المرة دي أبطلها بمجرد السبق بالركن. ما قالوش بقى ارجع ما ترجعش، بمجرد ما سبقه بالركن بطلت الصلاة، بس بشرط ايه؟ عالما عامدا. وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط والتي تليها تقوم مقامها، حصل فيها السبق ده وبعد سلم حيقوم هو يجيب الركعة دي. فهمتم يا اخوه؟ ده اسمه سبق بايه؟ بالركن. قال: وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعه فقط. هنا عاوزين نقف وقفه. هل في هذا تفصيل بين الركوع وغيره؟ يعني المثال الذي ضربه المؤلف مجرد تمثيل او انه قيد له مفهوم؟ يعني نوضح اكثر. المسألة اللي فاتت وان ركع او سجد دي مسألة السبق الى الركن، كان المؤلف فيها يمثل باي ركن سبق اليه، ركوع سجود رفع، صح؟ يعني قالوا ركع تمثيل، ممكن تجي ركع وتحط ايه؟ رفع من الركوع. لو قال سجد خلاص، الركع او سجد، شيل ركع او سجد وحط اي حاجة بدله من الاركان يبقى احنا ماشيين صح. انما هنا وان ركع ورفع قبل ركوع امامه، هو يمثل بالركوع فقط وحكم بالبطلان مع العلم والعمد وببطلان الركعة ان كان جاهلا او ناسيا. فهل هذا خاص بهذا المثال؟ والسبق بغير الركوع ليس حكمه حكم السبق بالركوع، او أن ذلك مطلق وده مجرد مثال، شيل الركوع وحط السجود ينفع؟ ايه؟ خيرك يا اخويا. هذه مسألة طويلة عريضة، طويلة عريضة، والخلاف فيها بين المتأخرين بل وفي كلام طائفة من المتقدمين والمتوسطين كبير. هل حكم السبق بالركن يختلف من الركوع الى غيره؟ او الكل سواء؟ طب ظاهر سياق المؤلف ايه؟ طب شوف نكمل كلامه. وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، ده ايه ده؟ سبق بايه؟ بطلان، يعني هو خلص مسألة السبق بالركن. فظاهر سياق المؤلف ايه؟ ان الكل سواء، انه يساوي بين الركوع وغيره. وهذا صنيع رجل حاذق،
صنيع الرجل ايه؟
حاذق.
وهو الصحيح خلافا.
عندك بقى
نعد ثلاثة بس.
خلافا للبهوتي هنا وبشرح المنتهى في غيره،
وخلافا لمرعي،
وخلافا لعثمان النجدي.
من وفاقا لمين؟
وفاقا للمغني والشرح
وطائفة من المتوسطين والأئمة في المذهب ومن المتأخرين السفارين. من المتأخرين ايه؟ السفارين.
وقد نقل كلامه
بالتفصيل وانا احيلكم عليه عشان لا نصعب عليكم. الشيخ العلامة الشطي في حاشيته على مطالب اولي النهى شرح غاية المنتهى استدرك به على كلام عثمان وعلى غيره ممن فرقوا بين الركوع وغيره. ماشي؟ فالصواب الا فرق. ومن الأدلة على ذلك هو الأذان جه خلاص؟ تعال خلاص. يبقى احنا نقول السبق إلى الركن خلاص عرفنا حكمه، والسبق بالركن ظاهر كلام المؤلف في تمثيله ألا فرق بين الركوع وغيره. وهذا هو الذي يظهر. ليه؟ طبعا خلافا لجماعة من العلماء وكثير من المتأخرين. الحاصل إن هم رحمهم الله لما قالوا انه اذا لم يرجع عالما عاملا في السبق الى الركن ايه اللي يحصل؟ ها؟ بطرق لم يفرق بين ركوع وغيره، صح؟ طب السبق بالركن سبق الى الركن وزياده. السبق بالركن سبق الى الركن وزياده، ايه الزياده؟ التخلص منه.
سأرفع وبضح. فما قيل في السبق الى الركن حيث اجتمع معه الامام
ولم يرجع عالما عامدا قالوا ايه؟ بطلت. نقول لكم بالراحه كده، انا الان راكع
لما ارجع عالما عامدا والامام ركع معايا، ايه اللي حصل؟ سبقته الى الركن.
وقالوا ايه حكم صلاتي؟ باطله. ليه؟
لاني لم ارجع عالما عامدا، فكيف وقد سبقته بالركن؟
يعني مش الى الركن، لا ده زياده كمان. يعني لم ارجع، ما هو كده تضمن اني لم ارجع. ولو كان في حاله العلم والعمد.
لم ارجع بل زدته بالتخلص منه. فلا وجه للتفريق بين الركوع وغيره. خلاص يا اخوه؟
يبقى الحكم في هذه المساله البطلان بالسبق بالركن ركوعا كان او غيره عالما عامدا. الشارح هنا ما عملش كده. شوف الشارح قال ايه؟ قال في بعد كلام ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع. بيقول ايه؟ ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع.
وده رأيه
ورأي كثير من المتأخرين.
والصواب انها تبطل بسبق بركن مطلقا ركوعا كان
او غير ركوع. مسألة هذه حقيقة طويلة، يعني أنا يعني لو أردنا أن نستوعب ونقرأ كلام المصنفين فيها سنطيل جدا، وهذا لا يناسب على كل حال.
فالمناسب أن تقع هذا الخلاف إجمالا
وننبه على أن الصواب عدم الفرق بين الركوع وغير الركوع. ماشي؟ وهو الذي يعتمد إن شاء الله في هذه المسألة. نعم. لا شوف أشار إليه الشارح بقوله لأن الركوع معظم الركعة. يعني الشارح لما يعلل هو الشارح رحمه الله يعلل كلام الزاد على ان التمثيل مقصود، ان المثال ده مقصود اصالة مش مجرد مثال. فراح قايل ايه؟ وركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت صلاته لانه سبقه بمعظم الركعة، يعني الركوع. مش هيقول كده في السجود.
يعني هو يعلل على ان هذا المثال مثال مقصود، واحنا نقول لا ده مثال ممكن تشيله وتحط السجود الاثنين سواء.
خلاص فهمتم؟
فالصواب مع ظاهر اطلاق المتن.
طيب قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عاملا بطلت، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعه فقط. ماشي. برضو في كده يعني مماحكات واخد ورد احنا هنفوته دلوقتي. واهم حاجة عندي في هذه المسألة اللي احنا نبهنا عليه. والباقي ايضا فيه اشكالات وفيه اخذ ورد، وارجعوا الى حاشية منحة مولى الفتح لحسن الشطي رحمه الله. وان كان جاهلا او نسيان بطلت ركعته فقط. وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، الان المؤلف يتكلم على السبت بركنين. وايضا مثال لمجرد التفكير فلا فرق بين الركوع وغيره. وان سبقه المأموم بركنين فإيه اللي حصل؟ او قال ركع ورفع قبل ركوعه، لحد دلوقتي سبقه بايه؟ بواحد، ركع ورفع والامام لسه ما ركعش، سبقه بواحد اللي هو الايه؟ سجد الركوع. قال ايه؟ ثم سجد قبل رفعه، يبقى سبقه ايه؟ سبقه بركنين. قال بطلت يعني صلاته مطلقا، اطلق البطلان وهذا هو المراد، بطلت صلاته الا الجاهل والناس يعني فتبطل الركعة فقط. ولهذا قال ويصلي تلك الركعة قضاء. دي احكام السبق. حكم سؤالك، قالوا احكام التخلف كاحكام السبق، احكام التخلف كاحكام السبق، في تخلف بركن، في تخلف بركنين، في تخلف عن الامام ان تدركه، طبعا تخلفك عن الامام ان تدركه في الركن وقد سبقك اليه نوع تاخر، هذا لا تبطل به الصلاه ولا اشكال فيه من حيث البطلان، لكن مخالف للسنه. الاصل ان تشرع في افعال الصلاه عقب شروع الامام مباشره، لكن لو سبقك الامام بركن او سبقك الامام بركنين فكسبتك للامام بركن وكسبتك للامام بركنين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى فقال ويسن للامام التخفيف مع الاتمام. يسن للامام يعني خاصة، اما المأموم فهو تابع للامام، واما المنفرد فيصلي ويطول نفسه ما شاء. ويسن للامام التخفيف مع الاتمام، وهذا ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام، اذا صلى احدكم بالناس فليخفف. قال وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. طيب قبل ما ننتقل، ما معنى التخفيف مع الاتمام؟ اصل التخفيف قد ورد به التخفيف الزائد عن الحد الشرعي الذي لا يستطيع الانسان فيه فعل ما يجب فضلا عن فعل ما يسن. يعني مش هديك فرصه تقول حتى الواجبات، مش قادر، مش لاحق تقرا الفاتحه لو قلنا بوجوبها على المأموم، مش لاحق تقول تسبيحه واحده في الركوع وتسبيحه واحده في السجود وكذا، فهذه مكروهه. سرعة العلم بهذه الدرجة مكروهة، وكذلك السرعة التي تخل بالمستحبات. لكن هو يخفف مع الإتمام حتى تأتي بسنن الصلاة، فتخفيفه يكون بمراعاة الإتيان بمستحبات الصلاة التي ذكرناها. لكن هذا مستثنى، يستثنى منه ما إذا كان مأموما واحدا ويرضى بالتطويل، أو عدد من المأمومين وكلهم يؤثرون التطويل. قال الإمام براحتك، احنا مع الفجر، فهو الان يعني له ان يطيل لانه موافقهم محصور. اما المساجد التي يريدها الناس من كل مكان فلا ينبغي ان يطيل الامام في الصلوات عن الحد الذي جاءت به السنه، فان فعل كان منفرا. اما ذلك انكر النبي عليه الصلاه والسلام على معاذ بن جبل، بل ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه في هذه الموعظة، وقال فتان فتان إن منكم منفرين، فأيكم، شفت صلة عموم، صلى بالناس فليخفف، لكن إذا صليت وحدك فقط لا شيء. وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءة صور معينة، عد له بعض الصور كالشمس والعلق والأعلى ونحو ذلك من الصور التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام، صور معينة، وسبح، عد له صورا اللي هي لا تخرج عن أوساط المفصل وبعضها من قصار المفصل كسورة العلق. فهذه هي السنة التي ينبغي أن يحافظ عليها الأئمة. وأما التطويل الزائد عن الحد الذي جاءت به السنة فأمر ينهى عنه، ولو زعم الزاعم أنه من باب تربية الناس أو غير ذلك فإنها خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا قيل طيب الجماعة اللي معنا في المسجد موافقين، هذا اذا كان المسجد مسجد ملاكي، اما اذا كان مسجد مفتوح عام كل واحد يدخل فلا بد ان تراعي الناس المأمومون ليس كلهم يؤثرون التطويل. طب قال لك ما انا هخليه ملاكي فسأنفر جميع الناس ولا يأتي الا اصحابنا، هذا غلط. وصحيح الحاصل والنتيجة انه ما صار يأتي الا من يؤثر التطويل، لكن هو الامر ده مقصود شرعا ان تمنع الناس من دخول هذا المسجد من اجل تطويلك وتنفيرك، غلط. واضح يا اخوة؟ فممكن اقول انا ساطيل حتى اصفي الناس وما بقاش معايا غير اللي يؤثر التطويل، هذا غلط. فان الاصل ان يصلي الناس في اي مسجد من شائه ولو نفروا عن مسجد معين لان الناس يقولك المسجد ده بيطوله، هذا غلط، لا ينبغي ان يعرف الانسان بهذا. لا لم اسمعه الا منك الان. قال وتطويل الركعة الاولى معطوف على قول ايه؟ التخفيف مع الاتمام، يعني هو يسن تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية، فقراءته في الاولى تكون اطول من قراءته في الثانية، وهذا امر يغفل عنه كثير لكن من الناس. لكن يستثنى الشيء اليسير كسبح والغاشية في صلاة الجمعة والعيدين وحيث قال سبح الغاشية، الغاشية اطول من سبح لكن طولا يسيرا، فرق يسير جدا. لكن مثلا ما تجيش تقرأ قل هو الله احد في الركعة الاولى والنازعات في الركعة الثانية، هذا خلاف السنة. التطويل اذا كان فرق يسير مثل سبح والغاشية انفلق الناس يعني شيء يسير. ويستثنى ايضا صلاة صورة من صور صلاة الخوف وسيأتي ذلك ان شاء الله. قال ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم. الان الامام راكع مثلا وسمع صوت داخل، فلو رفع من الركوع سيفوت الداخل ركعته، ولو انتظر شيئا يسيرا سيدرك ركعته، فما الافضل؟ الافضل ان ينتظر ما لم يشق على المأموم الذي معه، لان حق الذي معه مقدم على حق الذي لم يدخل. فان لم يشد استحب الانتظار، هذا هو الصحيح. وبعض اهل العلم غلا في هذه المسألة حتى ذهب الى ان هذا من الشرك في النية، يعني الشرك اكبر لكن شرك في النية، لانك اطلت لا لله وانما اطلت لمراعاة ادمي، وهذا غلط قبيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من اجل ايه؟ بكاء الطفل الصغير، وكان يصلي الركعة الاولى ليدركه الناس، وكان يصلي للناس يقف على المنبر ليتعلم الناس صلاته. فكل هذه الافعال فيها مراعاة لمصالح الناس الشرعية، انا لم اطل ليمدحني الناس اني اطيل، ولم اطل ليعجب الناس بصلاتي، وانما اطلت لمصلحة المصلين، لمصلحة الذي يدرك الركعة، تعينه على طاعة الله، نتعاون على البر والتقوى في إدراك الركعة ويكون أجره أوفر. هذا لكن يقيد هذا بما لم يشق على مأموم. وإذا استأذنت المرأة يعني كبيرة أو صغيرة حرة أو أمة، استأذنت حذف المفعول، استأذنت المرأة مين؟ وليها، أباها، زوجها، اخاها، سيدها، اذا كانت امه، سألت المرأة. وفهم ذلك ان المرأة لا تخرج الا باذن وليها. طيب واذا استأذنت المرأة الى المسجد اذن مقيده كره منعها. مفهوم ذلك اذا استأذنت لغير المسجد، انظر انت في المصلحة بقى، مش كراهة ولا تحريم ولا شيء، يعني هذا مقيد. اذا استأذنت المرأة الى المسجد، مش اذا استأذنت المرأة انها تروح السوق، انها تروح لصاحبتها، انها تروح لفلانة او علانة، لا، استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها، اما غير ذلك فينظر فيه الحال، نعم، بحسب ما تراه ويراه الزوج من المصلحة. الاصل ان مظهر المرأة في بيتها افضل، لكن حيث ارادت ان تصلي في المسجد واستأذنت فيكره منعها، لكن بشرط، يكره منعها بشرط ان تخرج على الوجه الشرعي تفلة غير متطيبة ولا متبرجة بزينة. فإن خشي فتنة ظنا وصل أمر إلى درجة العلم بالفتنة حرم السماح لها بالخروج، أو كانت ستخرج على غير الوجه الشرعي متبرجة أو متطيبة حرم الإذن لها. يعني الكلام يكره منعها حيث خرجت متقيدة بالشرع، مفهوم؟ كره منعها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. نعم هذا الظاهر. قال وبيتها خير لها، مع كون الرجل لا يمنعها ويكره له منعها لكن بيتها خير لها مطلقا، هذا في كل شيء في كل مسجد. لكن كما قلت لكم هذا مقيد بالمسجد، اما الولي الذي يمنع امرأته من الخروج لغير المسجد فيرجع الى المصلحة بذلك، له ان يمنعها ويتعين عليه منعها ان خشي فتنة لها او بها، هي تفتن او تفتن او خشي عليها ضررا او نحو ذلك من الامور، والله اعلم. بهذا انتهى هذا الفصل ونقف عند